دور الزوار من أولوية السياسة الخارجية لإيران، وعلى المشتبه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أشاد سماحته بالمنطقة الاجتماعية بين طنجان والدوحة، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي نقطة الأساس في مدى تأثير الجهد القطري الأمريكي وذلك في مراسم رسمية بين
التي سمعنا عنها كثيرا في العدوان الإسرائيلي، العدوان الصهيوني على قطاع غزة خلال الأيام الماضية، حيث توغلت الأليات والقوات الإسرائيلية إلى هذه المنطقة أعمال الحفريات الكبيرة جدا في وفي بحور هذه المنطقة من قبل الأليات والنواصر الإسرائيلية التابعة للجيش الإسرائيلي، الذي عمل أيام طوال بحثا وعمل أعمال حفريات كبيرة جدا بحثا عن جثامين الأسرى الإسرائيليين الذين اختطفتهم قوات المقاومة الفلسطينية ورجال المقاومة الفلسطينية وتحديدا كتاب الأسد في هذه المنطقة. بناء على معلومات استخبارية للجيش الإسرائيلي أن الجثامين الأسرى الإسرائيليين يتواجدون هنا أيام طوال، جمع الحفر في هذه المنطقة للبحث عن هذه الجثامين لم يتمكن العثور عليها اليوم، وبعد انتهاء هذا العدوان وفي مراحل التقسيم التي شهدناه في الأيام الماضية للأسرى الأحياء المدنيين من قبل كتاب القسام وفصائل المقاومة لصليب الأحمر من ثم الجانب الإسرائيلي ضد جنود النظام وسط إطلاق النار. اليوم بشكل مختلف تسلل كتاب القسام المقاومة الإسرائيلية أربعة من جسدين الأسرى الإسرائيليين الذين اقتحم الجيش الإسرائيلي الاحتلال الصهيوني قد عنهم طويلا خلال أيام الإسرائيلي محكم هذه الأسرى الذين تم قتلهم بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد للقضاء عليهم وانتهاء قضية الأسرى الإسرائيليين. اليوم كتاب القسام والمقاومة الفلسطينية ستقوم بتسليم أربعة من الجثامين للأسرى الإسرائيليين الذين كانوا بحوزتهم وتم قتلهم وقتلوا بصواريخ وقصف عنيف جدا من الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل متعمد على هذه المنطقة من قتل هؤلاء الأسرى الإسرائيليين. اليوم وفي هذا المكان نتواجد إذا كنا في يعني المنطقة نتواجد في منطقة مسجد الظلال متجهزات كبيرة جدا من قبل المقاومة الفلسطينية جنود كتاب القسام المنتشرين في الميدان إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية سرايا القدس كتائب شهداء الأقصى وكتائب المجاهدين الذين يحملون مجموعة من الهاشتاجات. هذه يعني كلمات للمقدم قدم الاحتفال على هذه المنصة.
أكدت الصحيفة يديها تحرنوت أن يدري أن 10,000 من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلبون بصورة متزايدة احتياجا مباشرة عن صوت في مشهد جديد من قائد الطائرة الإسلامية يدعو القطر إلى تجاهل ضغوط الأمن. جيش الاحتلال يشن الحملة الرسمية لإقامة الأجسام في إصابة مستوطنة
مستمعين الأعزاء والآن نقدم لحضراتكم تسجيلاً للبرنامج السياسي حدث محور الذي يلحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الافاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه طيبه لكم ايها الكرام في لقاء متجدد من حدث محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الكرام المرحلة الثانية من مفاوضات صفقة التبادل والتحدي. بعد استنت فكت المقاومة قدرتها وفرضت كلمتها. ما هو التأثير السياسي للمقاومة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني؟ تابعونا على شبكة الانترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران على التليجرام @arabicradio.ir. أهلا بكم من جديد أحبتنا في كل مكان. دخلت الحرب على غزة يومها 500 وتبقى أقل من أسبوعين لانتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والدخول المرحلة الثانية. وفقا لنص الاتفاق يبدأ التفاوض في اليوم 16 من المرحلة الأولى على بنود وتفاصيل المرحلة الثانية في إطار الاتفاق المقسم على 3 مراحل. بيد أن مفاوضات المرحلة الثانية لم تنخرط بها الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي وجدلي حتى تالي. وفقا للاتفاق كان من المقرر أن تنتهي مفاوضات المرحلة الثانية بحلول الأسبوع المقبل، لكن هذا لم يحدث لأنها لم تبدأ بشكل جاد حتى الآن. ما دفع بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى التوجه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للاجتماع بالقيادة الإسرائيلية ومناقشة المرحلة الثانية من استطلاق وقت الحرب. طبعا تدرج القيادتان الإسرائيلية والأمريكية أنه من أجل مواصلة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في المرحلة الأولى يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تبدأ بإدارة المفاوضات حول المرحلة الثانية بجدية، ما يفسر مسعى إسرائيل حقيقة في تسريع وتيرة إطلاق سراح الأسرى المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، والضغط طبعا لأجل إطلاق الأسرى 6 الأحياء دفعة واحدة للتوقف على الإفراج عن المرحلة الأولى. ربما تقبل المقاومة اختصار الأسبوعين المقبلين المرحلة الأولى في أسبوع واحد في حال قبلت الحكومة الإسرائيلية تبكير موعد الانسحاب من محور صلاح الدين فيلادلفيا والبدء بمفاوضات جادة حول المرحلة الثانية وعدم تمديد المرحلة الأولى. لكن الحكومة الإسرائيلية وتحديدا رئيسها نتنياهو يسعى لإطاحة أو لإطالة المرحلة الأولى بحيث يستمر إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين الأحياء واستمرار وقت إطلاق النار بشكل مؤقت حتى نهاية شهر رمضان المقبل. طبعا من وجود شعور عام في الداخل المحتل على المستويين الرسمي والشعبي أقرب إلى الاعتقاد بأن الإفراج عن أسراهم الأحياء بصحة جيدة أصبح في المتناول، وأن فشل استكمال مراحل الاتفاق سيعني أن حياة الأسرى الإسرائيليين ستكون أخطر من أي وقت مضى. لذا فإن العودة إلى الحرب لم تعد تستهوي الرأي العام الإسرائيلي، باتت قضايا غير الحرب تحتل أولويتهم على رأسها استعادة الأسرى الإسرائيليين واستنهاض الاقتصاد وغيره. أثبتت المقاومة قدرتها وفرضت كلمتها. ما هو التأثير السياسي للمقاومة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني؟ ترامب الذي طالب بإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، لماذا تراجع عن تهديده؟ هل تعتقدون أن يستأنف الاحتلال عدوانه على غزة بعد انتهاء عملية التبادل؟ المرحلة الثانية من مفاوضات صفقة التبادل والتحديات محورنا في هذا الفصل. في نستمع أحبتنا الأكارم إلى حديث القيادي في حركة حماس وعضو المكتب السياسي لهذه الحركة
منذ اليوم الأول لمعركة طوفان الأقصى المجيدة إلى يومنا هذا، وقد شاهدكم العالم في 27 من يناير لهذا العام وأنتم تزحفون في طوفان بشري عائدين إلى بيوتكم التي دمرها الاحتلال وتفشلون بأفعالكم وفي الميدان. وقد أثبتت حماس والمقاومة جديتها بتنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية فيما يقابل الاحتلال وحكومة نتنياهو هذه الجدية بالتلكل ومحاولات التهرب من تنفيذ الاتفاق، خاصة في الشق الإنساني شعبنا الفلسطيني العظيم، استمرارا لجهودنا المتواصلة في إنجاح وإنجاز المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع العدو، وتمهيدا للانخراط في المرحلة الثانية منه، وتجاوبا مع جهود الوسطاء. فقد قررت الحركة والمقاومة ما يلي: أولا، تسليم عدد 4 من جثامين أسرى الاحتلال يوم الخميس 20 فبراير الجاري، ومن بينهم جثامين عائلة بيبرس، على أن يفرج العدو يوم السبت القادم 22 فبراير عمن يقابلهم من أسرانا حسب الاتفاق، فيما يستكمل تسليم باقي الجثامين المتفق عليها في المرحلة الأولى الأسبوع السادس من الاتفاق. ثانيا، الإفراج يوم السبت المقبل 22 من فبراير الجاري عمن تبقى من أسرى الاحتلال الأحياء المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وعددهم 6، ومن بينهم الأسيران هشام السيد وأفيرا منغستو، على أن يفرج العدو عمن يقابلهم من أسرانا حسب الاتفاق. إن هذه الخطوة تعكس جدية الحركة في تنفيذ بنود الاتفاق كما ورد، واستجابة لجهود الوسطاء. ومن هنا يؤكد مرة أخرى على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق كما وردت دون استثناء أو مماطلة، خاصة إدخال الآليات الثقيلة لنتمكن من انتشال جثامين شهداء شعبنا من تحت الأنقاض، وكذلك انتشال جثامين أسرى الاحتلال الذين قتلوا نتيجة القصف الصهيوني على الشعب. وفي هذا المقام نشير إلى أن العدو لا يزال يماطل ويتهرب من الانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية، والتي كان من المفترض أن تبدأ في اليوم 16 من بدء توقيع الاتفاق. ونؤكد على أن الحركة والمقاومة جاهزون للانخراط الفوري للتفاوض لتطبيق بنود المرحلة الثانية، وهي الوقف التام لإطلاق النار والوصول إلى الهدوء المستدام والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وإنجاز صفقة تبادل أسرى المرحلة الثانية مرة واحدة، ونحن جاهزون للاتفاق عليها رزمة واحدة. ونؤكد على ضرورة تحصين كل ذلك بضمانات دولية ملزمة حسب ما ورد في قرار مجلس الأمن 27-35.
وحوار نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعمالها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميقة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان، كل شكري والتحية لكم لحسن المتابعة. نعم، استمعنا إلى القيادي في حركة حماس خليل الحية وما يتحدث عنه فيما يخص ما تحدث عنه هذا اليوم في خطة التبادل وربما خطوط المقاومة في هذا. ليتوقف عند بعض المشاركات عبر تطبيق الواتساب، دعونا نستمع إلى هذه المشاركة التي وصلتنا من غزة من الفاضلة عام 2017.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا. الصفقة تمت بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الإسرائيلي عبر وسيط مصري وقطري. تمت هذه الصفقة بموجبها الإفراج عن أسرى من المؤبدات وآخرين من الأحكام العارية، بالإضافة إلى عدد من الأطفال والنساء القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هذه الصفقة سيتم الإفراج عن حوالي 256 أسير من أصل 510 من الأسرى المحكومين مؤبدا. لحتى هذه اللحظة لم يتم الإفراج عن أسرى النخبة الذين تم اعتقالهم في 7 أكتوبر، ولكن ما تلا 7 أكتوبر تم خروج العديد من الأسرى الغزيين. هؤلاء لم يثبت تورطهم بأي أحداث خاصة في 7 أكتوبر، وقررت المحكمة الإسرائيلية الإفراج عنهم ولم تفرج عنهم قوات الاحتلال. كانت تفرج على عدد قليل منهم بين الحين والآخر، ولكن الآن في هذه الصفقة تم الإفراج عن عدد منهم. يتوقع أنه في المرحلة الثانية من الصفقة أن يتم الإفراج عن أسرى النخبة الذين شاركوا في عملية 7 أكتوبر. هنا نتحدث عن فرحة الأهالي الذين كانوا فاقدين الأمل لخروج أبنائهم من داخل السجون الاحتلال. لقد شاهدنا جميعا الأسير الذي كان يسأل ما زالت على قيد الحياة أم أنها توفت وهو داخل السجون، ورأينا كيف هناك أسرى تركوا أبنائهم بعمر سنة أو أشهر، ومنهم من كانت زوجته حامل ابنها وخرج ليجد ابنه شاب وأيضا تم الإفراج عن الأسير كريم الصور بعد 40 سنة من سجون الاحتلال والتقى بابنه في جمهورية مصر في 40. طبعا هناك العديد من الأسرى تم إبعادهم بقرار إسرائيلي للخارج، وآخرين تم إبعادهم إلى غزة رغم أن هذه غزة تسوق إلى الوطن، ولكن الجميع لا يعلم أن هذا السجن لا يسمح للغزيين للانتقال إلى القصة أو القدس أو إلى باقي مناطق الأراضي الفلسطينية في شهاي. طبعا هناك مشاهد فخر وحزن واحتفالات وإطلاق النار، محاولات عديدة من الاحتلال لتهديد أهالي أخرى في حال احتفالهم وخروج أبنائهم. ورأينا كيف تم محاصرة منزل الأسيرة المقدسية زينة برفر لمنعها من الاحتفال أو وظهر الاحتفال خروجها، وأيضا تلقت قبل يومين الأسيرة زينة برفر قرار الإبعاد عن القدس إلى الضفة الغربية خلال شهر، رغم أنها لم تقيم أي احتفالات أو مظاهر احتفال استقبال هذه الأسيرة بسبب منع قوات الاحتلال. ولكن حتى لو منعت احتلال الأفراح والمناسبات تبقى الفرحة نراها في عيون الأهالي وفي قلوبهم، لا يستطيع الاحتلال محاصرتها مهما حاول ومهما قمع الفلسطينيين من إظهار حريتهم، ولكن الفرحة لا نستطيع إخفاءها، نراها دائما في عيون الفلسطينيين ونظراتهم تحمل الفرحة والعزة والكرامة والفخر. رأينا جميعا كيف خرجت الأسيرة خالدة جرار من السجن وكيف كانت قبل الاعتقال، ورأينا جميع الأسرى الذين خرجوا تبدو عليهم مظاهر الإرهاق والتعب والمرض، وخصوصا الأسرى الذين قضوا فترة طويلة داخل سجون الاحتلال. لكن لا يسعنا إلا أن نقول الحمد لله على سلامتكم جميعا ونتمنى الإفراج عن الباقي داخل سجون الاحتلال الأفضل. ريهام القيم مرسيم غزة.
شكرا ريهام القيم من غزة على هذه الصورة وقالتها إلينا الصورة من العزة والكرامة والفخر التي سبحان يتباهى كل المقاومة المقاومة طيلة هذه الأيام هو الآن في هذه الأمور طبعا باقية مخططات الأعداء في أجزاء الشعب الفلسطيني ولكن إن شاء الله بفضل الله لم تدوم ولن تفني عزيمة هؤلاء الأولين. أهلا ومرحبا بعودتكم محبتنا في كل مكان. يمكن القول حقيقة حكومة نتنياهو التي تقبل ببدء مرحلة ثانية ستفعل المزيد من الوقوف النفسية والسياسية والإعلامية ضد المقاومة باستخدام التهديد والعودة إلى القتال كأداة لابتزاز المواقف والحصول على تنازلات أكبر أثناء المفاوضات المقبلة طبعا على المرحلة الثانية. إلا أن هناك حقيقة ثابتة و يعني يرفض الاحتلال أن يعترف فيها هي أن المقاومة الفلسطينية فرضت إرادتها على طاولة المفاوضات الدولية هي اللي أسفرت عن انتصار سياسي بالاعتياد ستظل حية في قلوب الفلسطينيين والأحرار في العالم مهما اشتدت الصراعات. تبقى المقاومة الفلسطينية قوة دافعة نحو تحقيق تحرير كامل لأرض فلسطين. لننتقل ونستمع حدثنا الأكارم إلى مداخلة من الدكتور سمير أيوب الكاشف المحلل السياسي من الأردن. نستمع إليه إن شاء الله.
شاهد التي تتوالى يوميا في مجموعة تحرير الصهاينة الفلسطينيين المعتقلين في أقصى سجون العالم لدى العدو الإسرائيلي توحي بأن من انتصر هم المقاومون نحو المقاومين وقاتلون في غزة الغزة. تلك المشاهد التي تشير في تفاصيلها في لوجستياتها في الرموز والرسائل التي تتضمنها تلك المشاهد يؤكد لي أن يد الفلسطينيين ويد المقاومين هي اليد العليا، وخاصة حين أظهر تلك المشاهد أنها تتم وفق تصور المقاومة أسير بأسير وليس كما يظن العدو أنه جاء إلى غزة ليحرر أسراه بالقوة ليعيد الهيبة إلى جيش المهزوم، ولكن الصفقة تتم وفق شروط وتصورات محور المقاومة المقاومون الأبطال في غزة. وتلك الأعراس التي نشاهدها في كل موقع تبادل الأسرى، وكما يعلن بعض أسرى العدو أن الأخلاق التي قوبلوا بها أثناء اعتقالهم هي أخلاق الإسلام، الإسلام العظيم الذي يكرم الأسير ويحترم إنسانيته. كلهم أثنوا على شهامة ورجولة وضيافة الأسرين الذين عاملوهم كما يقول دينهم الإسلام كرام الأسير من شيم الأبطال والمقاتلين. هذه المشاهد تجعلنا نرفع الرأس ونزداد أملا ونفرح مع المحررين ومع أهاليهم ومع غزة ومع فلسطين ومع كل أحرار العالم. هذا عرس وطني نؤكد فيه أن العدو لم يكسب أيا من أهدافه المعلنة ولا غير المعلنة. يدنا هي العليا وستبقى هي العليا، وعقبال ما نرى كل فلسطين قد تحررت وكل أرض محتلة قد تحررت من غزة.
نعم استمعنا إلى مداخلة من الدكتور سمير الأيوب الكاتب المحلل السياسي من الأردن، وطبعا نشكره جزيل الشكر على مداخلته معنا في هذا البرنامج. نود أن نسلط حول محور البرنامج المزيد من التفاصيل، حيث نستضيف الدكتور حسن إبراهيم الكرك المحلل السياسي من بيروت. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على كل المستمعين وعلى كل المشاهدين ولكم
كل بارك الله بكم دكتور، وشكرا على انضمامكم إلينا في هذا اللقاء. بعد أن أثبتت المقاومة قدرتها وفرضت كلمتها في غزة جاءت من التأثيرات الحقيقة على التأثير السياسي للمقاومة السكانية على ساحل الفلسطيني، كيف تنظرون هذا التأثير دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بصفتنا أو بأصل وجودنا في هذه المنطقة، منطقة فلسطين أو في جنوب لبنان، على تماس مباشر مع الحدود الفلسطينية وعلى تماس مباشر مع اعتداءات واحتلال العدو السكاني. نحن نشعر منذ اللحظة الأولى بأن هذا العدو لا يقبل إلا لغة القوة، إلا لغة المقاومة. وأثبتت التجارب لأن المقاومة هي التي تعطي الحق وهي التي تستعير الأرض وهي التي تسحر العدو. لذلك المقاومة الفلسطينية منذ العام 1948 حتى اليوم ما زالت متواصلة، ما زالت متصاعدة، ولأنها تمتلك اليوم القاعدة الشعبية، لأنها تمتلك الإرادة أولا وأخيرا. هي اليوم استطاعت أن تصبر سلطتها، أن تصبر إرادتها على الكيان الصهيوني، هذا الكيان الذي عمل طوال عشرات السنوات، ولم أقول فقط في هذه المرحلة الأخيرة أو هذه المدة الأخيرة، بل على امتداد عشرات السنوات. دعم الغرب الكامل المتناهي والمتماهي مع الإرادة الصهيونية والمتماهي مع أهداف الاحتلال الصهيوني. استطاعت هذه المقاومة اليوم أن تجسد المقاومة وأن تثبت العملية التفاوضية لازمة التي تنطلق من أفرقة الأمم المتحدة التابعة إداريا وتنظيميا وخاضعة بالتمام والكمال للإرادة الأمريكية. اليوم المقاومة الفلسطينية لا سيما حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي وفصائل مقاومة أخرى اليوم هي في عز نشرها، اليوم هي في أوج قوتها المعنوية والنفسية وحتى الميدان. هي اليوم تقود كل العالم وتهدف كل العالم، لا سيما الدول المجاوره تكون بالاردن وملكها تقود لمصر ورئيسها، تقود للسعوديه وملكها، تقود للامارات، تقود لكل هذه الدول المجتمع، وتقود ايضا للبنان، وتقود لسوريا. لا يوجد بديل عن العمل المقاوم العسكري. هذا الشعار كان رفعه حزب الله منذ العام 1982 لحظة الاجتياح الإسرائيلي الأكبر في لبنان، أحرز حزب الله بهذه النتيجة، نتيجة العمل المقاوم، انتصارا كاملا تاما ساحقا مدويا. كان الانتصار الاول للدول العربيه او الدول الاسلاميه على هذا العدو الصهيوني. لذلك كانت المقاومه الفلسطينيه تستمد قوتها من وجود المقاومه التي اطلقتها حزب الله. ونحن عشنا لا سيما في مراحل في بدايات طوفان الاقصى حتى نهايات التلاحم الكامل التام بين حزب الله وبين الفصائل المقاومه الفلسطينيه. هذا التلاحم شكل ضغطا كبيرا على العدو الصهيوني، لم يشكل في المرحله اي عمل دبلوماسي اي ضغط على العدو. يعني ما شكل المقاومه في لبنان وفي فلسطين تحصلنا كان أكثر بكثير وأكثر بكثير على العدو من كل قرارات الأمم المتحدة ولا بد من كل الطرف الدولي العربي وغير العربي. كانت المقاومة هي الفاعلة هي التي أجبرت العدو على التراجع
والانتهاء. سأل يعني الآن نرى بوضوح أن نتنياهو يحاول كسب ودي سموتريتش من جهة ومن جهة أخرى يدعو لبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. كيف تنظرون لهذه المسألة الموجودة في داخل الكيان؟
داخل الكيان هناك مصالح خاصة مصالح حزبية بين الله. الآن نتنياهو يحاول كسب ليس فقط سموتريتش، يحاول كسب ما يمكن أن يكسبه من الشخصيات الصهيونية التي المدينية المتطرفة الأكثر إجراما إذا صح التعبير، لأنه هذا الرجل بعد العمل المقاومة بعد الثمور الأروع المسطور بعد فشله في تحقيق أهدافه في لبنان واليوم بعد عودته الإرادة الشعبية والجمهور الشعبي اللبناني إلى القرى الأمامية المحاربة لفلسطين المحتلة، نتنياهو بحاجة إلى كسب ما يمكن أن ينقذه من أولا من المحكمة التي يعاني إجراءاتها وهي التي تجر سنين بين وقت وآخر إلى محاكمة بالفساد والرشوة وإلى ما هنالك من قرارات، وأيضا هو يعمل لأن يهرب من المحاكمة إذا ما قامت لجنة تحقيق فيها في هزيمة العدو الصهيوني في فلسطين وفي لبنان على غرار ما كانت عليه من سنة ديموغراف في 2006. يعني نتنياهو اليوم هو ينظر بأم عينه، هو يشاهد لأنه فشل فشلا ذريعا لم يستطع تحقيق أي هدف من أهداف الحرب بعد مرور 16 شهر من الإجرام من القتل من الإبادة الجماعية. كل هذا لم يستطع نتنياهو أن يعيد الأسرى الصهاينة الذين اعتقلتهم المقاومة الفلسطينية رغم كل ما تشدق به وتعنت به، لذلك هو عليه أن يقدم لهؤلاء المستوطنين الصهاينة مبررين من استمرارية الحرب. هو اليوم لا يستطيع أن يقول بأنه كسر المقاومة في فلسطين، لا يستطيع أن يقول أنه هزم المقاومة في فلسطين، نفس الوقت هو لا يستطيع أن يقول بأنه هزم حزب الله في لبنان أو نصر أو استطاع أن يحقق أهدافه في لبنان أو في فلسطين. لذلك هو عليه أن يقدم كل ما يمكن أن يقنع المجتمع الصهيوني المحتل الفلسطيني المحتل. لذلك يبحث اليوم عن أصدقاء عن خلفاء عن من يكون سندا له، علما بأن كل هذا الطاقم الديكتاتوري الإجرام الصهيوني هو شريك الحكومة، يعني سموتريتش وبن غفير وذلك الذي طرد من الحكومة وآخرين هم كلهم شركاء في الجريمة في هذه الجريمة. يعني كان الخروج البعض منهم في وقت متأخر ولكن البعض الآخر كان في الحكومة وهو يهدف اليوم بالاستقالة أو الخروج أو فرض إلى عقد الحكومة الصهيونية. نتنياهو يخشى ذلك من المستقبل الذي ينتظره على المستوى الشخصي. نتنياهو يخاف أن تكون نهايته السياسية في هذه المرحلة نتيجة إخفاقه وفشله في الحرب التي خاضها. هو لم يستطع إعادة المستوطنين إلى حتى إلى غزة، هو لم يستطع إعادة المستوطنين إلى المناطق المحتلة في شمال فلسطين والمحاذية لجنوب لبنان، لذلك هو عليه أن يجد حلا لهذه المعضلة.
نعم، وسؤالي الأخير دكتور لكم، يعني هل من الممكن أن يستأنف الاحتلال عدوانه على غزة بعد انتهاء عملية التبادل أو أي شيء من هذا القبيل؟
لنكون واقعيين، يعني إذا ما قرأنا الموضوع بعقلانية نحن نستبعد، لأن العدو الصهيوني لم يستطع تحقيق بكل قوته السابقة أي هدف من أهداف المعركة. اليوم هناك تصدع معنوي وتصدع نفسي داخل الجيش الصهيوني، أيضا بالنسبة لنفس الحالة بالنسبة للجنود. أما فيما إذا قرأنا يعني صح التعبير حماقة نتنياهو وحماقة ترامب، لا يمكن أن يراهن أي عاقل على عقلانية هذين الرجلين. لذلك نحن في المبدأ نقول بأنه نستبعد أي عمل عسكري في فلسطين أو في لبنان، ولكن المجريات الأحداث التي يمكن أن ينقذ نفسه نتنياهو منها قد يجرؤ على ارتكاب أي حماقة سواء في لبنان أو في فلسطين، علما بأن الحرب لم تنتهي بعد، يعني حتى في لبنان أو في فلسطين الحرب لم تنتهي بعد. يعني هناك وقت العمليات العسكرية وليس هناك وقت مدار تام أو عدة تامة أو انتفاض أو إلى ما هنالك. بالنسبة للصهاينة هم بالأصل لا يقيمون وزنا للقوانين الدولية، فكيف بهم ببعض القوانين الداخلية التي تزعجهم؟ نحن نعتقد كاملا وتاما الهزيمة الصهيونية يمكن أن يلحقها أي عمل أحمق من نتنياهو، إلا أن المقاومة اليوم بدأت تستعيد عافيتها، بدأت يعني بنفس الوقت الذي تخرج فيه الأسر الصهاينة وتستقبل فيه المعتقلين الفلسطينيين في داخل فلسطين، هي في نفس الوقت تعيد ترميم بنيانها. وما نشهده اليوم من استعراض عسكري مذل العدو الصهيوني، هذا الاستعراض أو هذا العرض العسكري لحظة إطلاق كل أسير أو كل دفعة من الأسرى يشكل ضربة نفسية ومعنوية. يعني من يتابع الإعلام الصهيوني يجد أنه في الحضيض من القلق من الخوف من إعادة الحرب مجددا، لأنه على مدى 16 شهر لم يحقق نتنياهو أي شيء، اليوم ماذا سيحقق إذا ما أعاد الحرب؟ وما هي الأدوات الجديدة؟ هل سيكون هناك تكتيكات أخرى لو كان باستطاعته أن يستخدمها على مدى 16 شهر؟ لذلك كما ذكر نستبعد عقلانيا ذلك، ولكن بالنسبة لحماقته لا يمكن أي شخص أن يراهن على عقلانية نتنياهو أو ترامب.
تحية طيبة للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم دكتور.
لكم كل الشكر وهذه تحية لكم.
تحية. تحية طيبة لكم أحبتنا الكرام في كل مكان، حياكم الله وأهلا بكم في المصدر الثاني من فضلات التحديد وحياكم من الحديث وأيضا من
ولكن لقد اغتنم اللبن واصبح اسود. بشربهم فصدقهم على كلبهم، وهذا هو كذب اليهود وقتلهم وما دامت الحياة. برنامج حدث وحوائد عبر العربية وباسم السامديمة.
شكرا لباسم، مشكور على هذه المشاركة. صوفي عبد الحميد من الأردن أيضا يسأل مع
الشيخ. تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سهول المقاومة والشعب الغزاوي. اثنين رفض بعض الدول العربية والأوروبية وخاصة إسبانيا هذا المشروع. وأخيرا ثلاثة، بإمكان أن نتن أن نشن حربا على غزة المرة الثانية. لماذا؟ لأنه لم يلاقي إعصارا عربيا وإسلاميا. وشكرا لكم.
هي تولى في الكريم على هذا التواصل والمساهمة إليها. أيضا أتوقف عند الدكتور محمد الدوراني يمن له ما يقول في هذا الشأن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بدأ اللقاء المرحلة الثانية من الصفقة للأسرى والتبادل الأسرى بين الكيان الصهيوني وبين الشرفاء والأحرار في المقاومة. لأننا نجد أن البنيان نتنياهو بعد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب التي يتبجح من خلالها وأنه يريد أن يخرج قطاع غزة خالي من السكان الفلسطينيين، وأيضا يهدد المقاومة ويهدد بأنه سوف يكون هنالك جحيم في قطاع غزة. هذا الرئيس الأمريكي ترامب، هذا الرئيس القديم الذي يحاول رفع معنويات القيام الصهيوني المهزوم والذي هزم هزيمة كثيرة، معركة التي استهدف فيها هذا الكيان القضاء على المقاومة سواء كان في لبنان أو في قطاع غزة. نجد أن بنيامين نتنياهو يشترط الآن بأنه لن يتحقق الاتفاق في المرحلة الثانية من تبادل الأسرى الفلسطينيين والأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة إلا إذا تم تسليم السلاح من قبل المقاومة. وهذا التهديد وهذا الوعيد الذي لن يقبل به الأحرار في المقاومة في فلسطين وكل الشعب الفلسطيني الذي قدم الشهداء وخيرة أبنائه الشهداء في هذه المعركة، معركة الحرية والاستقلال. هذا العدو أو الكيان الصهيوني الخبيث الذي يحاول أن يهدد وأن يضغط على المقاومة بحيث تستسلم المقاومة لما يريده هذا الكيان الصهيوني، وهذا الذي لن يخدم. أثبتت الأيام السابقة لأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالذل والخضوع للعدو الصهيوني. أيضا نجد بأن هذه التصريحات الغبية من قبل العدو الصهيوني إنما تنبأ عن غباء سياسي وأيضا حالة من التخبط ضد العدو الصهيوني نتيجة لانقسامات الداخلية والصراعات بين الأحزاب داخل الكيان الصهيوني نتيجة المعركة الأقصى التي حققت النصر للمقاومة المتدنية الكبيرة إلى أن هذه الضحية من أثمرة عزة وكرامة وشرف للأمة الإسلامية. بكلها نقول للعدو الصهيوني أنك لن تستطيع أن تحقق ما تطمح إليه وأن النصر هو حبيب الصادقين. الدكتور محمد الدوراني من العاصمة الجزائرية.
شكرا جزيلا للدكتور محمد الدوراني من العاصمة اليمنية صنعاء، شارك معنا في هذه الرسالة. حي طيب لكم حضرتنا، وصلنا إلى نهاية الملتقى. استودعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا وطن واللي
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام،
نقرأ معكم صفحات رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خططها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و 1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنماذجا مصغرة للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشل. الابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العراقية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها.
بداية تحياتي لكم.
هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها لكل وحشية. في مديرية أمن السلطة قام الجلاوزة بتعذيب أمن العائلة الحاج أبي عادل لينتزعوا منه معلومات عن مكان ولده أحمد والوثائق التي لكن الرجل لم يكن لديه أي معلومات. لانتزاع الاعتراف منه لجأ الوحوش إلى تعذيب حفيده الصغير الذي لا يتجاوز عمره 7 سنوات، وهناك انهارت أمه وقالت إنها ستعترف لهم وتكشف عن مكان زوجها. تعالوا لنقرأ مع صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العربي الدكتور علي المؤمن. انهارت ياسمين ولم تتمكن من ضبط لسانها، فهتفت من مكان صوتها:
لا أرجو لا تضربوا ولدي، سأعترف، سأدلكم على مكان وجود زوجي أحمد حالا، أقبل قضاء ذلك يا أستاذ، أتركوا ولدي.
توبة استبشر وجدنا أمي حتى تبتسم وأمرك إلى قبل الهدى الثانية بنجاح خطته.